وصل المستشفيات إلى 2615 شهيدا ونحو 19200 جريح. وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ آذار مارس الماضي قارب 13600 شهيد ونحو 58000 إصابة، فيما أشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلية الكلية إلى أكثر من 67200 شهيد ونحو 170000 جريح. يواصل مئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين العودة إلى مدينة غزة ومناطق أخرى وسط أطنان من الركام والدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة طيلة عامين. وتزامنا مع عودة المدنيين، شرعت آليات هندسية تابعة للدفاع المدني والبلديات في إزالة الركام وفتح الطرقات لتسهيل حركة السكان الذين بدأوا بالعودة إلى أحيائهم المدمرة. وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة انتشار قواتها في المناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال في إطار تنفيذ خطة لإعادة النظام ومعالجة مظاهر الفوضى التي خلفتها حرب الإبادة، داعية المواطنين إلى التعاون مع عناصر وضباط الأجهزة الأمنية والخدماتية. أكدت حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضها القاطع لأي وصاية أجنبية على قطاع غزة، معتبرة أن إدارة القطاع شأن فلسطيني داخلي خالص. وفي بيان مشترك أبدت الفصائل استعدادها للتعاون مع جهود عربية ودولية في مجالات الإعمار والتنمية، كما أعلنت عن عزمها عقد اجتماع وطني شامل بالتعاون مع مصر بهدف توحيد الموقف الفلسطيني وإعادة بناء المؤسسات عقب وقف إطلاق النار. وشدد البيان على التمسك بالحقوق الفلسطينية وعلى رأسها إنهاء الاحتلال وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، مؤكدا أن المقاومة ستستمر بكل أشكالها حتى تحقيق هذه الأهداف. أفاد الإعلام العبري بأن سلطات الاحتلال بدأت عملية نقل الأسرى الأمنيين الفلسطينيين من 5 سجون مختلفة نحو مراكز الإفراج تمهيدا لتنفيذ صفقة التبادل. وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة تشمل الإفراج عن نحو 250 أسيرا محكوما بالسجن المؤبد، إضافة إلى 1700 أسير من غزة اعتقلوا بعد 7 من أكتوبر الماضي. وكان مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد أعلن فجر الجمعة أن الحكومة صادقت رسميا على اتفاق غزة الذي يقضي بوقف إطلاق النار في القطاع وتبادل الأسرى. هذا وينتظر العشرات من المعتقلين الفلسطينيين تنفيذ صفقة تبادل الأسرى في ظل مخاوف من أن تعيد سلطات الاحتلال الالتفاف على الاتفاق كما فعلت في السابق. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف إياكم عند التقرير التالي.
هنا في معتقل عوفر العشرات من الفلسطينيين ينتظرون أن تنجز الصفقة كي يغادروا الأسرى. وكعادتها تل أبيب بعد كل اتفاق تنقض المواثيق وتخالف الأعراف وتقلب الطاولة. في الساعات الأخيرة الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن تغييرات في قوائم الأسرى الفلسطينيين، حيث استبعد عدد من الأسرى الفلسطينيين من أصحاب الأحكام المرتفعة. جهاز الشباك الإسرائيلي تفاخر بأنه انتصر على المقاومة الفلسطينية عندما قام باللعب في قوائم الأسرى الفلسطينيين النهائية. قادة وقيادات كبيرة استثنوا من قبل الاحتلال، لكن أبرزهم الستة الكبار والمقصود بهم إبراهيم حامد وعبد الله البرغوثي وعباس السيد وحسن سلامة ومروان البرغوثي وأحمد سعدات. لكل واحد من هؤلاء ثقل في الماضي والحاضر والمستقبل، ويتضح أن الاحتلال لا يريد لهذا التأثير أن يظهر مستقبلا. إبراهيم حامد القائد العام لكتائب القسام في الضفة الغربية، معتقل منذ العام 2006 ويشكل ثقلا استراتيجيا لحركة حماس. عباس السيد أحد أهم قادة القسام والمسؤول عن عملياتها في شمال الضفة، معتقل منذ العام 2002 وهو شخصية جماهيرية بارزة في شمال الضفة. حسن سلامة مهندس عمليات الثأر ليحيى عياش من قطاع غزة، جاء إلى الضفة الغربية واعتقل فيها عام 1999 1996 عبد الله البرغوثي مهندس العبوات الناسفة وصاحب أعلى حكم في تاريخ الكيان الإسرائيلي معتقل منذ العام 2003 ويحمل الجنسية الأردنية ويعتبر شخصية قوية ومؤثرة في حماس. مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومن الشخصيات التي تبرز دوما كخليفة محتمل للرئيس الفلسطيني ويراهن كثيرون عليه في تعافي حركة فتح. أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين صاحب الثقل الوطني الأكبر والشخصية الوحدوية الأهم اعتقل عام 2006 ومحكوم بالسجن 30 عاما. تدرك تل أبيب أن هذه الأسماء الست وغيرها من الأسماء الكبيرة قادرة على صنع تغيير في المشهد الفلسطيني، فأراد الاحتلال الإسرائيلي أن يجهض هذا التغيير في مهده.
وأخيرا وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حملات دهمه واعتقالاته في عدة مناطق بالضفة الغربية، يأتي ذلك في وقت اعتدت فيه مجموعة من المستوطنين على عدد من المزارعين في بلدة الزاوية غرب محافظة سلفيت بالضفة الغربية وأجبرتهم على ترك أراضيهم بالقوة. في ختام نشرتنا للأنباء هذا تذكير بعناوينها. إيران تؤكد أن قرار إغلاق مضيق هرمز يخضع لقيادة البلاد وأنها لن تتردد في الدفاع عن مصالحها. مئات آلاف الفلسطينيين يواصلون العودة في اليوم الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. الحركات والفصائل الفلسطينية تؤكد رفضها بشكل مطلق لأي وصاية أجنبية على غزة. يمكنكم مستمعينا أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم متابعتكم لنا ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوديو الوجه الآخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله،
أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة أخرى من برنامجكم حول هوليوود ووجهها الآخر.
تقبلوا منا أجمل التحايا وأطيب الأماني، راجين أن تمضوا معنا دقائق محملة بكل ما هو مفيد وممتع في جولتنا لهذا الأسبوع. رافقونا.
أيها الأفاضل، ما هو الإسلاموفوبيا؟ هل له علاقة بالعنصرية؟ عندما تسمع كلمات مثل إرهابي ومتطرف وغيرها في وسائل الإعلام، ما هي أول صورة تتشكل في أذهان كثير من المواطنين الغربيين؟ كيف تنشر أفلام هوليوود الإسلاموفوبيا؟ إن أي يهودي أو مسيحي أو هندوسي أو عابد للشيطان يمكن أن يكون متطرفاً أو إرهابياً أو أصولياً، فلماذا تربط هذه الكلمات في الغرب بالمسلمين فقط على ما يبدو؟ إلى أي مدى يتأثر المجتمع الأمريكي بمشاعر الإسلاموفوبيا في هوليوود؟ ولماذا تتورط هوليوود في أنشطة معادية للإسلام؟
من الملاحظ والثابت أن أي مجتمع حر لا يسمح لقواته المسلحة بالسيطرة على الفنون، وإذا سمح المجتمع بذلك فلن تكون الحرية سوى كذبة. لقد مر 50 عاما منذ أن روج أقوى جيش في العالم لسياساته بأكثر وسائل الإعلام فعالية، وعلى مدى نصف قرن تقريبا ساعدت السينما وزارة الدفاع الأمريكية على تجاوز العقبات في المجتمع الأمريكي وإطفاء الشرعية عليها بين عامة الناس والمسؤولين. وبعد سنوات من الحرب العالمية الثانية وتحديداً في ستينات القرن الماضي لعبت هوليوود دوراً في الغزو الأمريكي لفيتنام، وهي حرب بدأت على ما يبدو بعد أن هاجمت قوارب فيتنامية البحرية الأمريكية وانتهت بالهزيمة والخزي لواشنطن.
لكن القصة لم تنتهي عند هذا الحد، فقد هاجمت الولايات المتحدة ليبيا في ثمانينات القرن الماضي، وغزت العراق في تسعيناته بعد احتلال نظام صدام للكويت، ثم احتلت العراق عام 2003 مدعية امتلاك بغداد لأسلحة دمار شامل. وفي كل هذه الهجمات غير القانونية حظي البنتاغون بدعم هوليوود الكامل، وكان الشعب الأمريكي يتجنب الحروب مع الدول الأخرى ويعيش في عزلة حتى بداية القرن العشرين. ومع ذلك نجحت هوليوود في تحويل هذه الأمة إلى شعب محب للحرب والذي يدعم بشدة العسكرة والعنف.
أدى هذا التغيير في الموقف إلى اندلاع العديد من الحروب في العالم، وأنتجت هوليوود مئات الأفلام لتغيير موقف المجتمع الأمريكي تجاه غزو دول ومناطق أخرى من العالم. وبالفعل يحتل فيلم القناص الأمريكي للمخرج والممثل الأمريكي كلينت إيستوود مكانة بارزة بين أفلام الدعاية الحربية هذه، ويفترض أن الفيلم مستوحى من سيرة الجندي في مشاة البحرية الأمريكية كريس كايل، ووفقا للبنتاغون يعد كايل أخطر قناص في تاريخ الجيش الأمريكي، حيث قتل 250 شخصا خلال حرب العراق، منهم 160 أكدت وزارة الدفاع مقتلهم. يقول مذيع قناة فوكس نيوز: كريس كايل يخدم في الجيش منذ عقد من الزمن، وشارك في العديد من المعارك الكبرى في العراق، من بين 250 شخصا تعرضوا لقنصه. أكد البنتاغون مقتل 160 منهم، وكان أبعد هدف له على بعد 2100 ياردة.
يبدأ فيلم القناص الأمريكي للمخرج كلينت إيستوود بصوت الأذان في الخلفية، وهو صوت يسمع غالبا في المشاهد المظلمة من الفيلم. وحتى مع بزوغ الفجر وزحف الدبابات الأمريكية وسيارات الجيب العسكرية عبر أنقاض المدن العراقية، يهيمن صوت محركات الدبابات على صوت الأذان، كما لو أن الفيلم يحاول أن يقول أن الجيش الأمريكي يسيطر على صوت الأذان الذي هو رمز المسلمين في جميع أنحاء العالم. في مشهد آخر يسمع الجمهور صوت الأذان والكلاب تأكل الجثث بين الأنقاض.
ينتهي المشهد بمقتل أمريكي برصاص قناص عراقي، وبينما يشق الموكب الأمريكي طريقه عبر أنقاض المدينة يحاول كريس كايل حماية زملائه المشاة بالتصويب على صبي صغير يوشك على مهاجمة الجنود الأمريكيين. كان الصبي على وشك إلقاء قنبلة روسية على الموكب الأمريكي وسط تشجيع والدته. في البداية تردد كايل في إطلاق النار، لكن بعد استرجاع ذكرياته حسم أمره وأطلق النار بثقة، مما أسفر عن مقتل الصبي ثم والدته. وفي مشهد استرجاعي نجد كريس كايل وعائلته يحضرون قداسا في الكنيسة، ويعظ القس الجمهور بعدم إصدار الأحكام على الآخرين وأن لكل شخص رؤية مختلفة للحقيقة. وهنا نرى كايل الصغير يسرق نسخة من العهد القديم من الكنيسة.
ويظهر الفيلم مستمعين الأكارم أن كايل بطل القصة لم يقتنع بكلام القس عن المسيحية منذ طفولته، بل كان له تفسيره الخاص للكتاب المقدس. وما يجعل كايل السيء السمعة بطلا هو أنه يؤمن بالله والدين، لكنه يرى ذلك من وجهة نظره الخاصة، وهي وجهة نظر تتوافق تماما مع سياسات الحكومة الأمريكية، وهذا ما يجعله بطلا.
يقول كين أوكيف: الجندي الأسبق في البحرية الأمريكية، كنت جنديا في مشاة البحرية وشاركت في القتال وحضرت تدريبات مشاة البحرية. كان كريس كايل جنديا في مشاة البحرية، وكنت في الواقع أحاول أن أصبح قناصا. كنت شخصا مختلفا في 18 أو 19 من عمري، ولو كنت وصلت هذا الطريق لكنت على الأرجح من أفضل القناصين في حرب الخليج الفارسي. الحمد لله لم يحدث لي ذلك، ولكن عندما تستدرجك هذه الرغبة إلى أن تصبح قناصا أو جنديا في مشاة البحرية، فإن مهمتك الرئيسة ستكون القتل أو القتل الجماعي في حالة كايل، وأنت أيضا ستشجع على ذلك. ومن فوائد أن تصبح قاتلا جماعيا في نظام يشجع على القتل الجماعي أن قلة قليلة من الناس ستعارضه.
كما يقول كين أوكيف الجندي السابق في مشاة البحرية الأمريكية، في الواقع يشجع شخص مثل كريس كايل على التصرف بطريقة جنونية، وهو نفسه ضحية، وموقفه من التشكيك في عدم قدرته على قتل المزيد من العراقيين يظهر افتقاره إلى الأخلاق، وقد شجع مرارا من قبل النظام على أن يكون قاتلا.
أيها الأفاضل، كل الشكر والتقدير لحضراتكم على جميل متابعتكم.
انتظرونا حتى الحلقة المقبلة من برنامج هوليوود الوجه الآخر.
حتى ذلك الحين، في أمان الله.
قلبي قد دارت تبحث بين جنوني عنك، في أرضك أم في سماك، ألقاك هنا أم هناك، كل مكان قد حواك، عميت عين لا ترى.
أنا مفتون في هواك،
الحب فسواه، يا من أهواه إذا أهواه، لو كان لقلبي أن يسهو سقط القلب بحبك سوا. يا من ضاعت فيه سفني وبرى بحر حنيني رهوى. من كسر المركب واعتلق القلب بشيء إلا فهوى. هل تتركني يا ترى والكون حوته يدا؟ في الأعين يجري سنا عميت عين لا ترى.
أنا مفتول في هوى يا ربي وما سوى. أنا مفتول في هوى
وفي كفك سؤلي. وبجودك يا ربي طمعي علقت بحبك آمالي وبآل البيت مضى جزعي. فإليك هم أقرب بابي البسمة والوجع. ضل فؤاد ما وعى وبهم ثغر ما دعا. ألقيت لهم من بها عميت عين لا دفع.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وحكمة. إعداد وتقديم الدكتور عدنان الإشكوري.
السلام عليكم. كان لقمان الحكيم في فترة ما عبدا عند مولى يملك ثروة وأموالا طائلة وبساتين وعددا من الغلمان أيضا. وكان لقمان يتميز عنهم ببشرة سوداء داكنة، لكنه بالمقابل كان يتقدم عليهم بحسن السيرة والمعرفة. ولأن مولاه كان يحكم حسب الظاهر، فقد رجح بقية غلمانه على لقمان، فكان يرسلهم مثلا إلى البستان لجني الثمار وجلبها إليه، بينما كان يوكل للقمان الأعمال الوضيعة والصعبة كتنظيف المنزل وأمثال ذلك، حتى أدى تصرفه هذا إلى أن شعر بقية الغلمان بأن لقمان ينافسهم، فنظروا إليه بعين الاحتقار والاستصغار، بل وحتى تجرأوا على إيذائه أحياناً. وفي إحدى المرات أرسلهم سيدهم إلى البستان لجني الفاكهة، فذهبوا واقتطفوا فاكهة متنوعة وجاءوا بها إلى البيت، إلا أنهم أكلوها لغياب سيدهم. وعندما جاء سيدهم إلى البيت وأمرهم بإحضار الفاكهة الطازجة، ادعوا زورا وبهتانا بأن لقمان قد أكلها. فنظر السيد شزرا إلى لقمان وأساء التصرف معه. عرف لقمان بالفراسة السر الكامن وراء اشمئزاز سيده منه، فذهب إليه واقترح عليه قائلا: اختبرنا يا مولاي، اختبرنا بأن تعطي كل واحد منا كمية كبيرة من الماء الحار لنشربها، ثم امتطي صهوة جوادك وانطلق بسرعة نحو البادية، وأمرنا بالعدو خلفك بسرعة لتكشف الحقيقة بهذه الطريقة. وافق السيد على هذا الاقتراح وطبقه، فركض الغلمان جميعهم مع لقمان وراء الحصان، فتغير الوضع الصحي لأولئك الغلمان الذين أكلوا الفاكهة بسبب الجري السريع، فتقيأوا تلك الفاكهة في حين لم يخرج من فم لقمان سوى الماء الصافي. وانكشفت الحقيقة بهذه الطريقة، وتبين للسيد أن بقية الغلمان أكلوا الفاكهة إلا لقمان، فندم الغلمان وخجلوا بينما كان لقمان فيهم مرفوع الرأس. فإذا كانت حكمة لقمان تتمكن من كشف السر، فكيف بحكمة البارئ تعالى؟ علينا ألا نغفل عن يوم القيامة الذي يتميز به الأصفياء عن الخونة، وأن الأسرار ستنكشف بالرغم من عدم رغبة الأشرار في كشفها.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم والظالمين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية من سورة آل عمران: الصراط.
الصراط.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن على جهنم جسرا أدق من الشعر وأحد من السيف. وقال صلى الله عليه وآله: أثبتكم قدما على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي. وقال صلى الله عليه وآله: أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر السحاب. قال الإمام الصادق عليه السلام: في معنى الصراط هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. وأما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. وقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد، قال: قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. وقال عليه السلام: الناس يمرون على الصراط طبقات، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئها. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال موضوع الموسيقى يثير الكثير من التساؤلات، خصوصا مع انتشار الألحان والأغاني في كل مكان. فهناك من يحتار، هل الاستماع لتلك الألحان مباح أم محرم؟ وما حكم استعمال الآلات في الأعراس أو الاستماع للأغاني الأجنبية بحجة تعلم اللغة؟ معكم أنا محمد إبراهيم خليق مع ضيفي الكريم سماحة الشيخ الدكتور أمين الجامعي، لنجيب على هذه التساؤلات حول أحكام الموسيقى. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
وأنا أحييكم بتحية الإسلام أستاذ محمد، وكذلك مستمعين الكرام، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنا في خدمتكم.
مستمعين الكرام، نعود إليكم بعد فاصل قصير.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، ونواصل الحديث حول أحكام الموسيقى. فضيلة الشيخ، السؤال: ما هو تعريفكم للغناء، وما هو المقصود من الموسيقى اللهوية المضلة عن سبيل الله؟ لأن السؤال قيد هذه الكلمة، مقيدة بكلمة المضلة عن سبيل الله. فتفضلوا، وكلنا أذان صغير.
نحن تكلمنا في الحلقة الماضية عن جزء جواب السيد السيستاني لهذه القضية بأنه الارتياح النفسي والراحة النفسية والحالات النفسية من البكاء واللذة والفرح والبهجة هذه ليست ضابطا لتعيين الموسيقى أو جعل الموسيقى في عداد الموسيقى المحرمة، بل الضابط كما قال السيد بأنه يميز أن هذا اللحن مستعمل في مجالس اللهو واللعب. نعم. يعني ليس منسجما مع العرف المتدين، هذا مسألة.
نعم.
سيد الخامنئي حفظه الله كذلك لديه في هذه القضية يعني تعريفا بأن الموسيقى اللهوية المضلة عن سبيل الله هي التي تبعد الإنسان عن الحق تبارك وتعالى وعن الأخلاق الفاضلة وتقربه نحو الإباحية والذنب بسبب ما تحتويه من الخصائص كما تكلمنا. يعني هذه الموسيقى عادة الفئة التي يمارسونها، الفئة التي تمارس هذه الموسيقى، هذه الفئة
غير مختلفة بالدين.
نعم. يعني لا، يعني الإنسان عندما هنا سيد السيستاني يقول مثلا إذا كان لديه خبرة في هذه القضية، ليس بمعنى خبرة بأنه هو يعني
موسيقائي،
نعم هو موسيقي أو موسيقائي أو أنه يعزف، لا، المقصود بأنه العرف المتدين يأبى ذلك، وهذه الموسيقى عادة يمارسها أشخاص الذين هم خارج إطار الدين، ليسوا ملتزمين، ليس لديهم أي التزام بالنسبة للمسائل الدينية. وسيد الخامنئي كذلك أكد على هذه القضية وتقربه نحو الإباحية والذنب بسبب ما تحتويه من الخصائص. والمرجح في تشخيص الموضوع هو العرف، يعني
عرف الموسيقائي أو العرف المتدين،
العرف المتدين، بأن هذا العرف لا يقبل هذه القضية، لا ينسجم مع هذه القضية، يأباه.
نعم. وكيف تعرفكم للغناء؟ أيضا نفس الكلام للموسيقى أو غناء له تعريف آخر؟
يعني هنا نحن نتكلم عن غناء الحرام، يعني لا نتكلم عن غناء الحرام حلال. الغناء الحرام كما تفضل سماحة السيد السيستاني بأنه الغناء حرام فعله واستماعه والتكسب به كذلك شنو حرام.
التكسب،
التكسب بالغناء.
ما معنى التكسب؟
يعني كسب، يعني تجعل يعني
يعني بيع وشراء الكاسيتات مثلا، الأقراص،
هاي نوع منها، نوع منها، بعضهم مغنين بعد يعني
عيش كمطرب و...
نعم يعني
أو عازف
يأخذ راتبا أو يأخذ مثلا يرتزق من خلال هذه القضية، يعني العازف والموسيقى. وهو في تعريفه يقول يعني الغناء الحرام يعني نوع من الغناء، لدينا الغناء مثلا بأنه نوع من الارتجاع في الكلام، هل هذا القصد بأن الكلام إذا صار فيه نوع من النغمات والارتجاع كما لدينا في النغمات القرآنية؟
نعم.
هل هذا حرام؟ لا، يقول والظاهر أنه الكلام اللهوي شعرا كان أو نثرا،
يعني كلام لغوي.
أحسن. يعني الغناء هو كلام لغوي شعرا كان الذي يؤتى به بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب، فصار هذا الغناء الحرام. أو تعريف الغناء بصورة عامة بأن أولا المميزة الأولى بأن الغناء هو قراءة الكلمات نثرا كان أو شعرا كان، هذه الكلمات فيها مضمون خاطئ، ها، وهذه الكلمات تغنى بالألحان المعروفة عند أهل اللهو واللعب.
ما المقصود من الألحان أو الكلمات الخاطئة أو غير مناسبة؟ يعني مثلا هل شعر الحب، الأشعار، الكلمات التي تتحدث عن العشق بين المرأة والرجل مثلا، بين الزوجين، أو كلمات الحب يعني المتداولة، بحيث أنه الشباب أيضا يعني هناك دواوين أشعار حتى قديمة يمكن المغني يقرأ هذه الكلمات، هل هذه الكلمات أيضا تعتبر
يعني إذا هذه
غير مناسبة؟
إذا هذه الكلمات يعني هذه هي إذا استطعنا أو صح التعبير أستاذ محمد، هذه حزمة متشكلة من مجموعة من المواصفات، بأن الكلمة تكون لهوية، يعني الكلمة ليس فيها اللهو شنو معناته؟ اللهو بمعنى ليس فيها غاية عقلائية،
غير مفيدة.
أحسنت. بأن هذه اللهوية يعني عادة الذين يمارسون هذه الكلمات ليسوا من المجموعة المتشرعة، بل هذه لها مجموعة ليست ملتزمة هذه.
نعم.
فهذا الكلام يكون لهويا، وهذا الكلام اللهوي يضاف إليه مواصفة أخرى. هذا الكلام اللهوي يؤتى به بالألحان المتعارفة عند اللهو والأهل اللهو واللحن.
نعم. لدي الكثير من الأسئلة حول هذا الموضوع، اسمح لي شيخي الفاضل لأعود إليك بعد فاصل قصير. مستمعين الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم ونتابع الحوار مع فضيلة الشيخ، انتظرونا. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، نواصل الحديث حول أحكام الموسيقى. فضيلة الشيخ، تفضلت حول الغناء قبل الفاصل. السؤال، إذا شخص قرأ الكلمات الصحيحة، مثلا الكلمات الدينية، الأذكار، الموشحات الدينية، الأدعية أو القرآن، لكن بطريقة ما تسمى بالغناء كما تفضلتم، هل هذا يعني يكون مبررا باعتبار أن الكلمات صحيحة وسليمة؟ يعني لا أحد يستطيع أن يشكل على الكلمات. هل هذا يحلل الغناء، يحلل الموسيقى؟
نحن الحوزويون لدينا مصطلح يقولون النتيجة تابعة لأخص المقدمتين، بمعنى بأن إذا هذه الكلمات الجميلة العقلائية وحتى الأدعية وحتى القرآن الكريم إذا صبت في هذه القوالب الموسيقائية، يقولون سيد السيستاني يقول: ولا يجوز أن يقرأ بهذه الألحان القرآن المجيد والأدعية والأذكار ونحوها.
لا يجوز حتى لو كان قرآن.
نعم، لأن هذه التركيبة تركيبة غير متجانسة أصلا، بأن القرآن يأتي للخشوع، يأتي للتذكر، يأتي للتنبه، وكذلك الأدعية، وكذلك الأحاديث الجميلة اللي فيها نوع من لا يستطيع أن يقرأ القرآن والأدعية بهذه الألحان، كونا هذا يعني هذا الضابط موجود بين،
ولعل الإثم يكون أكبر.
لعل الإثم يكون أكبر، لأن هذه الموسيقى هي صبت في قوالب اللهو واللعب، فهناك يعني يصبح خليط غير متجانس بين القرآن وبين الأدعية. وهذه،
هل هناك استثناءات شيخنا الفاضل، مثلا غناء في الأعراس أو مثلا؟
نعم، تكلمنا بأن غناء المحرم، لدينا الغناء المحرم والغناء الذي يستثنى من المحرم أو المحلل، نستطيع أن نقول بأنه غناء في الأعراس إذا لم يضم محرم آخر من الضرب بالطبل والتكلم بالباطل ودخول الرجال على النساء وسماع أصواتهن على نحو يوجب تهيج الشهوة. يعني إذا كان هناك معاني جميلة في نوع من الألحان في مجالس العرس، يعني مجالس العرس قد استثنت من هذه القضية، يعني هناك نساء في رواية: لا بأس بثمن من تزف العرائس، موجودة في مكاسب الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، بأن هذه القضية يستثنى من الغناء المحرم. فإذا هذه القضية لم تترتب عليها ولم تلازمها مسألة محرمة، مثل شنو؟ اختلاط بين النساء والرجال، أو سماع صوت النساء يعني هذه القضية يعني، ودخول الرجال على النساء، سماع أصواتهن،
يعني لم يتزامن مع أعمال محرمة.
أحسنتم. الضرب بالطبل والتكلم بالباطل إذا يعني لم تكن ملازمة لهذه القضية فلا بأس بهذا النوع من الغناء.
نعم.
ولكن يعني يضم مسألة أخرى بأن ولكن هذا الاستثناء لا يخلو عن إشكال. وأما الحداء المتعارف فليس بغناء. الحداء هذا الكلمات
الحدي
يعني، نعم، الكلمات اللي راعي الإبل يعني، نعم، يستعمل لي
في بعض المناطق،
في بعض المناطق، في بعض المناطق البدوية وفي يعني في البيداء يستعملون هذه القضية، ولا بأس به، كما لا بأس بما يشك من جهة الشبهة المصداقية في كون غناء أو ما بحكمه. وأما الموسيقى فما كان منها مناسبا لمجالس اللهو واللعب كما هو الحال فيما يعزف بالآلات الطرب كالعود والطنبور والقانون والقيثارة ونحوها فهي محرمة كالغناء. وأما غيرها فالموسيقى العسكرية والجنائزية فالأحوط الأولى الاجتناب عنها أيضا. هذا رأي السيد السيستم.
يعني ما المقصود بأن الأحوط الأولى الاجتناب؟
والمقصود في هذه الكلمة وفي هذا الحكم للسيد السيستاني فالأحوط الأولى الاجتناب عنها، يعني الاجتناب عن الموسيقى العسكرية والجنائزية، يبدو بأن هنا هذا الاحتياط واحتياط مستحب، وإذا كان الاحتياط مستحبا لا يجوز الرجوع إلى مرجع آخر.
وعلى العموم يستطيع أن يستمع مقلد السيد السيستاني إلى هذه، نعم، الغناء، إلى هذا الغناء وإلى،
نعم،
هذا،
لكن المسيح. إذا أراد أن يوافق الاحتياط يجب أن يجتنب هذه.
نعم، أحسن. ورأي السيد الخامنئي في هذا الخصوص؟
السيد الخامنئي بالنسبة إلى الموسيقى التقليدية التراث يعني أو الموسيقى العسكرية لا يستشكل.
باعتبار أن الوقت بدأ ينتهي، هل يمكن الإشارة إلى رأي السيد؟
نعم،
الخامنئي في هذا الخصوص لو سمحتم.
نعم. سيد الخامنئي بالنسبة للموسيقى والغناء يقول الغناء المحرم هو ترجيع الصوت على وجه اللهوي المضل عن سبيل الله وهو من المعاصي ويحرم على المغني والمستمع. وأما الموسيقى فهي العزف على آلاتها، فإن كانت بالشكل المتعارف في مجالس اللهو والعصيان فهي محرمة على عازفها وعلى مستمعها أيضا. وأما إذا لم تكن على ذلك النحو فهي جائزة في نفسها ولا بأس فيها. يعني المسائل التي احتاط فيها السيد السيستاني لم يحتط فيها السيد الخامنئي ويجوزها.
بالنسبة
يعني الموسيقى الوطنية، نعم، الموسيقى الوطنية والموسيقى التراثية والموسيقى الجنائزية والموسيقى العسكرية السيد ما يحتاط فيها.
نعم، أحسنت شيخنا الفاضل. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج الاستفتاءات. شكرا جزيلا لضيفنا سماحة الشيخ الدكتور أمين الجامعي على ما تفضل به، وكنت معكم أنا محمد إبراهيم خليق. نلقاكم في الحلقات المقبلة مع موضوعات جديدة إن شاء الله. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
رحمن رحيم منان كريم سلام عليم مجاب لا إله إلا هو غفار جميل وهاب لطيف تواب سميع بصير لا إله إلا هو وحيد قدير محيي المميت الظاهر والباطن لا إله إلا هو لا إله إلا هو.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن شهد شهادة زور على رجل مسلم أو ذمي أو من كان من الناس علق بلسانه يوم القيامة وهو مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نستجير بالله من أن نرتكب الكبائر التي نهى الله عنها، وشهادة الزور من الكبائر أيها الإخوة الكرام التي توعد الله عليها النار. شهادة الزور أن يشهد الإنسان خلاف الواقع وخلاف الأمر، يعني مثلا فيه خصومة بين رجلين، هسه كان هذا الرجل اللي يريد يشهد عليه ويشهد ضده مسلم أو غير مسلم، لأن هاي الأمور ما إلها علاقة بدين الإنسان، هاي أمور أخلاقية عامة. العدل والظلم هذا يشمل جميع الناس، أنت ما يحق لك أن تظلم لا مسلم ولا غير مسلم، نعم إلا إذا ظلمك فترد عليه، لكن ما يحق لك أن تظلم أي إنسان سواء كان هذا إنسان مسلم أو غير مسلم. ذمي مثلا، الآن عندنا إحنا الآن في مجتمعاتنا الإسلامية بعض الجاليات أو بعض الأفراد ليسوا مسلمين، يهود، نصارى، صابئة، غير ذلك، لكن بذمة المسلمين ما يحق لك أن تظلمهم ولا يحق لك أن تشهد عليهم شهادة زور. يعني افترض خصومة بين رجل مسلم وذمي، وأنت تدري بأنه الحق مع ذلك الذمي، لكن لأنه هذا مسلم فرضا أو لأنه قريب من عندك أو لا يشتريك بالمال، يدفع لك مقدارا من الورق من الأموال لكي تشهد وتحرف الشهادة وتشهد ضده، فأنت تأتي وتشهد شهادة زور، يعني خلاف الواقع، خلاف ما رأت عيناك وسمعت أذناك، فتضر بذلك الشخص. هسه ذلك الشخص مهما كان مسلم غير مسلم ما يحق لك أن تشهد ضده شهادة الزور. وإذا يوم من الأيام ما كنت الصادق في شهادتك عرفت الشهادة عما هي عليه أو شهادت بالضد طمعا بالمال أو لأن هذا صديقك أو لأن قريبك أو لأي اعتبار آخر، اعلم أن مصيرك مصير أسود. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وآله: ومن شهد شهادة زور على رجل مسلم، بس مسلم قال لا، أو ذمي حتى لو كان ذمي، أو من كان من الناس، أي واحد من الناس إذا شهدت عليه شهادة زور يقول هذا الشاهد شهادة الزور علق بلسانه يوم القيامة وهو مع المنافقين، وتدري أنه المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نستعيذ به من شرور أنفسنا ونسأله السلامة في الدين والدنيا، والحمد لله رب العالمين.
أصبحت تخيف فنان فيه وأد الابتسامة فيه ترويع القلوب فيه ترويع القلوب فيه إجهاض الأماني للذي يبدو التزامة فيه تلغي في ناسها ما كي نغوص بالذنوب يا الله كي نغوص بالذنوب يعزف الشيطان لحنا نغمات شراسة ينوي تحطيم ينوي تحطيم النفوس يزرع الأوهام حرصا منه في شل الفراسة كي على الدنيا يدوس كي على الدنيا يدوس فكرة الإرهاب مكرون ما هي خلفها وجه عبوس تثقل الحر بقيد ألا تمتص حماسة قد أرادته يؤوس هكذا الشيطان يلجأ حين تبدو الانتكاسة نحو تعكير الطقوس وتعكير الطقوس.
التاسعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تؤكد أن قرار إغلاق مضيق هرمز يخضع لقيادة البلاد وأنها لن تتردد في الدفاع عن مصالحها. مئات آلاف الفلسطينيين يواصلون العودة في اليوم الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. الحركات والفصائل الفلسطينية تؤكد رفضها بشكل مطلق لأي وصاية أجنبية على غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي رضا تانكسيري أن إيران ستدافع عن مصالحها في الخليج الفارسي حتى النفس الأخير. وأكد تانكسيري أن قرار إغلاق مضيق هرمز يعود لقيادة البلاد وفقا للضغوط المفروضة على صادرات إيران، واعتبر أن تواجد بعض الدول الأجنبية في المنطقة يخل بالأمن، مشيرا لأنهم يخلقون أعداء لضمان استمرار وجودهم، مشددا على أن إيران لم تهاجم أي دولة لكنها ستدافع عن مصالحها في حال تعرضها لأي تهديد. أكد نائب قائد القوة البحرية الاستراتيجية للجيش الإيراني الأدميرال فرامرز باماني أن القوة البحرية لجيش بلاده تعد ركيزة أساسية للدبلوماسية البحرية وتعزيز التفاعل بين إيران ودول العالم المختلفة. وقال الأدميرال بماني في تصريح له اليوم إن القوة البحرية للجيش الإيراني تمكنت خلال السنوات الماضية من تحقيق الأهداف التي حددها قائد الثورة الإسلامية لتطوير وتعزيز القوة الوحرية.